بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال حديثنا في بيان الوصف الثالث الذي الوصف الرابع الذي ذكره المصنف وهو توفر العدالة في الشاهد. وهنا مسائل تتعلق بالعدالة الأولى: كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته، بمعنى كل من يخالف أصل العقيدة السليم الصحيح اللي هي مثل التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، الميعاد، ترد شهادته من غير فرق بين الاختلاف بين أصولها أو فروعها الاعتقادية، أو الاختلاف مما علم أنه ضرورة من ضروريات الدين، لأنه الشخص اللي يخالف العقيدة مثل الشخص اللي ما يؤمن بالميعاد، هذا يعتبر فسق منه فلذلك لا تقبل شهادته، أو مثل الشخص اللي ينكر الإمامة أو ينكر النبوة أو يقول إن الله ليس بعادل، هذا لا تقبل شهادته لأن هذا الاعتقاد الخاطئ المخالف يعتبر فسق فلذلك لا تقبل وترد شهادته، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، يعني هذا العقيدة الخاطئة الموجودة عنده، أما هو مقلد وماخذها من آخرين فلهذا هو خالف الأصول العقائد الحقة، أو إنه هو اجتهد وبحث عن الدليل وأوصله اجتهاده ودليله إلى أن يخالف شيء من أصول العقائد الحقة من غير فرق في ذلك، ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدين الحق. لو كان عندنا بعض الشيعة يعتقدون الحق لكن عندهم مخالفة بالفروع، يعني بالمعاني والأحوال مثلا والمسائل الشرعية الفرعية، هذا لا يؤثر ولا يجعلهم فسقة أو ترد شهادتهم بذلك، لأن هاي المعاني والأحوال وغيرها من باب وفروع علوم الكلام ما يقدح ولا يضر الاختلاف فيها، لأن هي في الأصل مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير وشهير. والمراد من الفروع التي لا يقدح فيها المخالفة هي المسائل الشرعية الفرعية، لأن هذه مسائل اجتهادية، والأصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية فلذلك يقع الاختلاف بها، فلا مانع ولا ترد شهادة ما دام هو معتقد للحق مثل الشيعي إمامي إثنى عشري، بس عنده خلاف في مثلا ويرأي مشهور الفقهاء مثلا في مسألة فرعية، هذا لا يضر إذا لم يخالف الإجماع، نعم بشرط أن لا يكون هذا الخلاف في المسائل الشرعية الفرعية يخالف ما تم الإجماع والاتفاق عليه عند فقهاء المسلمين أو فقهاء الفرقة الواحدة، لأن الإجماع المعلوم قطعيته هذا قطعي يورث العلم فما يجوز مخالفته، هذا لا محل للاجتهاد فيه من جهة كونه كاشف عن رأي الإمام المعصوم عليه السلام بدخول الإمام المعصوم في ضمن المجمعين، فلذلك يكون حجة ويورث العلم وما يجوز مخالفته. نعم الإجماع اللي ما يكشف عن قول المعصوم لا مانع من مخالفته لأن هذا ما يورث العلم، لا عبرة بقول غير المعصوم، حتى مثلا إجماع الفقهاء لو كان هناك إجماع فقهاء بس ما يكشف عن رأي معصوم هذا مخالفته لا تضر، إحنا نتكلم عن الإجماع المعلوم قطعيته الذي لا محل للاجتهاد فيه لأنه يكشف عن رأي المعصوم من جهة أنه المعصوم داخل في ضمن المجمعين، هذا ما يجوز مخالفته لأن هذا معلوم القطعية، ولا يفسق إن كان مخطئا في اجتهاده، يعني لا بالنسبة لا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدين الحق، ولا يكون فاسقا حتى لو كان مخطئا في اجتهاده، لأن قلنا الخلاف في الفروع التي لا يقدح فيها المخالفة مثل المسائل الشرعية الفرعية لا تضر ولا يصبح فاسقا وبالتالي تقبل شهادته. نعم الثانية: لا تقبل شهادة القاذف، الشخص اللي يقذف الناس وينسب المؤمنين إلى الفاحشة مثل اللواط وهي الفاحشة بين الرجلين، أو الزنا اللي هي الفاحشة بين الرجل والمرأة، أو السحق اللي هي الفاحشة بين المرأتين، هذا يسمى قاذف. إذا قذف المؤمنين ونسبهم للفاحشة بما يوجب الحد والتعزير هذا يعتبر فسق، وإذا فسق لا تقبل شهادته وترد، لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولو تاب قبلت، نعم لو تاب واستغفر وندم وعزم على عدم العود من فعله الذي ارتكبه وهو فسق القذف قبلت توبته، وبالتالي قبلت أيضا شهادته، لأنه سوف يزول المانع اللي كان يمنع من قبول شهادته اللي هو الفسق، لأن الفسق يزول بالتوبة، فيكون المقتضي لقبول الشهادة موجود فتقبل شهادته. وحد التوبة أن يكذب نفسه. يعني كيف نعرف أنه هذا القاذف الآن قد تاب وتقبل شهادته؟ حد التوبة من القذف كما ورد في الروايات والأخبار أن يكذب نفسه، يعني يقول أنا كذبت في نسبة زيد إلى الزنا، سواء كان صادقا في قذفه، يعني هو فعلا يعلم ورأى زيد يزني مثلا أو يرتكب اللواط، أم كان كاذبا في ذلك لأنه لم يكن يعلم نسبة الفاحشة إليه واقعا، سواء كان صادقا في قذفه أو كان كاذفا. وإن كان صادقا بما قذفه فيه، يعني وإن كان صادقا فيما قذفه فيه من جهة أنه رآه يفعل الفاحشة، لكن الشخص ما يجوز لي قذف المؤمنين من دون الشهود، نعم، ولكن هو قذف بدون الشهود فبذلك ارتكب الفسق. لهذا احنا ما نقبل شهادة الشخص اللي يتهم أحد الأشخاص بالزنا من دون الشهود، بل راح نعتبره قاذف ويقام عليه حد القذف. لهذا قال وحد التوبة يعني من القذف أن يكذب نفسه وإن كان صادقا. نعم المصنف ذكر قال ويوري باطنا، يعني يستعمل التورية، يعني يقصد شيء له ظاهر وهو خلاف الواقع لكن له ظاهر، يستعمل التورية باطنا يعني بينه وبين نفسه احترازا من الكذب. يعني مثلا كيف يستعمل التورية؟ مثلا يقصد أنه أنا كاذب من جهة أنه الآية وصفتني بالكذب، يقصد أن ما في الآية من كذب القاذف هو ما لم يأتي بالشهداء، فيقول أنا كاذب لأن الآية كذبتني، لأن طلبت مني عدم رمي المؤمنين بالفاحشة من دون الشهود وأنا رميتهم من دون الشهود، إذن والآية كذبتني، فيقصد أنا كاذب في نسبة زيد إلى الزنا يعني الآية كذبتني، فيستعمل التورية باطنا احترازا من الكذب. وقيل يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا. عندنا قول آخر هو قول لشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط وكتابه الخلاف، وهو أيضا قول للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، وهو أيضا قول للعلامة الحلي في كتابه التحرير. قالوا المراد من أنه يكذب نفسه يعني يقول أنا كذبت في نسبة زيد إلى الزنا إذا كان هو كاذب واقعا، يكذبها إن كان كاذبا في الواقع، يعني يقول أنا كذبت في نسبة زيد إلى الزنا لأن أنا ما عندي علم أن زيد هو فعلا ارتكب فاحشة الزنا. ويخطئها في الملأ إن كان صادقا، يعني يقول أنا أخطأت في نسبة الزنا لزيد أمام الملأ، أمام الملأ يعني أمام الجماعة المجموع الناس، يخطئها يعني يعترف بالخطأ في الملأ يعني أمام مجموع الناس إن كان صادقا، يعني إذا كان هو صادق فعلا وواقعا يعلم أنه زيد ارتكب الزنا. نعم ماذا يقول؟ يقول أنا أخطأت في نسبة الزنا إلى زيد، ولا يقول أنا ماذا كذبت في ذلك، لأن إذا قال أنا كذبت في نسبة الزنا إلى زيد وهو يعلم أن زيد ارتكب الزنا واقعا هذا يعتبر كذب، فلابد هو يحترز من الكذب بما قذف، فما يصح تكذيب نفسه مع وقوع الزنا واقعا، وتكذيب النفس أو ارتكاب الكذب هذا قبيح ويعتبر هو في نفسه معصية، فلذلك يكفيه أن يعترف بالخطأ، يعني يقول أنا أخطأت في نسبة الزنا لزيد. لماذا أخطأ؟ واقعا هو فعلا أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأنه ارتكب الخطأ في نسبة الزنا لزيد من دون الشهود، والشريعة المقدسة طلبت من عدم القذف من دون الشهود، وهو أخطأ من نسب الزنا لزيد من دون الشهود، فهو فعلا خاطئ. فلذلك هناك قول يقول إنه يكذبها، يعني يكذب شهادته إن كان كاذبا، ويخطئها ويعترف بالخطأ في الملأ إن كان صادقا بما قذف به، لأن تكذيب نفسه مع عدم كونه كاذب هذا قبيح، فيكفيه أنه يعترف بالخطأ. هذا قولين. ما هو رأي المصنف بين هذين القولين؟ يقول والأول مروي، القول الأول أن يكذب نفسه وإن كان صادقا هو قد ورد في مستند الروايات. نقرأ لكم منه رواية أبي صباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحد، ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قال: أرأيت إن كذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم. فالرواية بإطلاقها قالت يكذب نفسه، ما فصلت إنه يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا، ما فيها هكذا تفصيل. مقتضى الالتزام بعموم الرواية إنه يكذب نفسه وإن كان صادقا، هذا مقتضى الإطلاق أو العموم اللي وارد في الرواية. إذن القول الأول يكذب نفسه وإن كان صادقا هو الموافق والمستفاد من مستند الروايات، لهذا المصنف عبر قال والأول، يعني القول الأول مروي. نعم. وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، بعدما يتوب القاذف هل يشترط عليه أن يؤدي عملا صالحا أم يكفيه إنه يتوب ويستمر على التوبة ويبقى عليها، وهذا يعتبر رجوعا للعدالة إليه وبالتالي تقبل شهادته؟ تردد إذن يعني ثبوت كونه صالحا من جديد زائد على التوبة هذا تردد. نعم، منشأ التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يشترط أنه لابد من أن يأتي بعمل صالح زيادة على التوبة، ومستنده في ذلك ما ورد في الآية المباركة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني الذين يرمون المحصنات مثلا ذول لا تقبل شهادة لهم أبدا، لا تقبل لهم شهادة أبدا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فالآية ذكرت التوبة والإصلاح، فإذا لا يكفي التوبة وحدها، بل لابد من اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة، من ثبوت كونه صالحا من جديد زائدا على التوبة. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني قال بعدم اشتراط العمل الصالح بعد التوبة، بل يكفي أن يبقى على التوبة، لأن بقاءه على التوبة هو نفسه إصلاح، وبالتالي راح ترجع له العدالة، ومقتضي قبول الشهادة موجود فيه، ونقبل شهادته ولا مانع من ذلك. نعم، فهذا القول الثاني. حجة القائلين بعدم الاشتراط قالوا إن المراد بالإصلاح هو نفس إكذاب نفسه بين الناس، لما يكذب نفسه في نسبة الزنا لزيد مثلا أمام الناس، وهذا في نفسه إصلاح. فمراد الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني بعد ما تابه كذب نفسه أمام الناس، وإجذاب نفسه أمام الناس هو هذا إصلاح العمل. نعم، الذي يكون به إصلاح لما أفسده من تعريض عرض المقذوف بقذفه أمام الناس، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر وهو اشتراط إصلاح العمل. بين هذين القولين المصنف تردد، ثم بعد ذلك أعطى رأيه، قال: والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة. يعني الأقرب اللي اختاره في المسألة أنه يمكن الاكتفاء في الإصلاح في إصلاح العمل بالاستمرار على التوبة. إذا استمر على التوبة هو هذا في نفسه إصلاح، بأن لا معنى الاستمرار على التوبة بأن لا يظهر منه معصية، وبقاؤه على التوبة هذا في نفسه يعتبر إصلاح ولو ساعة من بعد التوبة. ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا رد. لو الشخص اللي قذف زيد بالزنا جاء لنا بأربع شهود يشهدون أنه ارتكب فاحشة الزنا، هل تعتبر بينة؟ إذن رح يثبت جرم الزنا على زيد عند الحاكم، فبالتالي بعد لا يسمى قاذف، لأن معنى القذف هو الرمي بفاحشة بالفاحشة والتهمة من دون شهود، هو هذا معنى القذف. أما إذا جاء لنا ببينة وأقام شهود عند الحاكم بعد ثبت جرم الفاحشة فلا يعتبر قاذف. هذا المورد الأول، لو أقام بينة بالقذف عند الحاكم لا حد على هذا، لا حد عليه، لأن بعد لا يسمى قاذف ولا ترد شهادته بل سوف تقبل. والمورد الثاني، إذا صدقه المقذوف، يعني هو قال إنه زيد ارتكب فاحشة الزنا وزيد أقر واعترف على نفسه قال نعم أنا ارتكبت فاحشة الزنا، صدقه المقذوف بما قذفه به، أقر واعترف زيد على نفسه بالزنا، إذن راح بعد لا يصبح ماذا؟ قاذفا. فلذلك لا حد على القاذف ولا ترد شهادته بل تقبل حينئذ، لأنه حينئذ بعد ذلك لا يصدق عليه عنوان القذف، لأن القذف يصدق في مورد عدم الشهود، عدم البينة وعدم التصديق والإقرار والاعتراف من المقذوف. نعم. الثالثة، الآن رح نتكلم عن بعض المعاصي اللي ارتكابها يزيل العدالة، وإذا زالت العدالة سوف ترد الشهادة، منها اللعب بآلات القمار. اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك، سواء قصد له أو الحذق أو القمار. اللعب بآلات القمار هذا أمر محرم، يعني يعتبر من اللعب بآلات الميسر، إنما الخبر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا محرم، العمل اللعب بآلات القمار والميسر كلها حرام، من أمثلتها الشطرنج اللي هو عبارة عن لعبة موجود فيها مربعات بيضاء وسوداء وفيها جنود وملك ووزير وقلعة وحصان وما شابه ذلك. والنرد، النرد يعرب بالطاولي اللي هو موجود في عصرنا، عبارة عن لعبة موجودة بصندوق خشبي وموجود به حلقات معدنية أو بلاستيك، وبه نرد يعني زار، يتغير الحلقة على رقم الزار، هذا يسموه الطاولي النرد. والأربعة عشرة، الأربعة عشرة لعبة قديمة كانت موجودة في عصر الأئمة، عبارة عن قطعة من الخشب فيها حفر على شكل ثلاثة أسطر، يجعل في الحفر حصى صغيرة للعب فيها، في زماننا الآن غير موجودة. وغير ذلك من آلات القمار، مثل الآن في عصرنا مثل الموجود عندنا الأوراق، أو الأوراق القمارية مثلا، وعندنا أيضا لعبة الرويال وغيرها، هاي كلها تعتبر آلات للقمار. من دون فرق سواء كان لعبه بآلات القمار وقصد له يعني التسلية وإمضاء الوقت، أو قصد الحذق، الحذق يعني المهارة، مثل الشخص اللي يلعب في الشطرنج لأجل الحذق والمهارة الفكرية من دون فرق، ما دام يصدق عليها أنها آلة قمار يحرم اللعب بها، أو أراد أن يلعب بآلات القمار لأجل نفس القمار، يعني يريد أن يكسب المال بآلات الميسر، هذا ما يجوز. والتقامر بمعنى التغالب، إنه شخص يلعب قمار ويتغالب لأجل الحصول على الفائدة المالية، نعم هذا يعتبر من المحرمات. فاللي يلعب بآلات القمار راح تزول عنه العدالة، وبالتالي ترد شهادته ولا يعتبر عادل. الرابعة، شارب المسكر ترد شهادته ويفسق، خمر كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا. الشخص اللي يشرب المسكر هذا يعتبر فاسق، وكذا كل مسكر، كما ورد عندنا في الحديث النبوي الشريف، كل مسكر حرام. كل شيء، كل شراب يسكر العقل ويذهبه، نعم هذا محرم شربه، واللي يرتكبه فاسق وترد شهادته ويفسق من دون فرق، سواء كان هذا المشروب المسكر خمرا مثل المشروب الذي يصنع من العنب، أو كان نبيذا. النبيذ هو الشراب اللي يصنع مما ينبذ في الماء بشيء من الثمار مثل الحنطة والشعير أو التمر أو التفاح أو غيرها من باقي الثمار، بحيث يبقى مدة يتحمض ويصير مسكر. مثلا أكو نبيذ للحنطة، نبيذ للتفاح، نبيذ التوت وما شابه ذلك، هذا كله مسكر حرام شربه. أو كان بتاعا أو منصفا، طبعا هاي من أسماء النبيذ المسكر. أو كان فضيخا، هاي كلها أسماء لأنواع من الخمر يحرم ماذا؟ شربها. نعم، ولو شرب منه قطرة، يعني يحرم شرب المسكر سواء كان قليلا أو كثيرا، بل حتى لو قطرة واحدة. نعم، والمصنف أشار بهذا القيد ولو كان قطرة واحدة لما ذهب إليه بعض الشافعية، لأن ذهبوا إن شارب الخمر اليسير يحد ولكن لا يفسق، هذا رأيهم، يحد يعني يقام عليه حد شرب الخمر لكن لا يعتبر فاسق، فبالتالي تقبل شهادته. وأيضا يشير إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة إنه لا يحد ولا يفسق، يعني القطرة الواحدة لا يقام عليه حد الشارب ولا يعتبر فاسق، نعم مأثوم عنده في رأيه. فلذلك قال ولو شرب، هذا طبعا آراء شاذة، لأن المسكر إذا شخص شربه يعني يصدق عليه أنه شرب الخمر قليلا أو كثيرا، قطرة أو أكثر، فلذلك راح يفسق وتزول عدالته وترد شهادته. وكذا الفقاع، يعني وكذا يحرم شرب الفقاع وهو ماء الشعير، اللي ورد عندنا في بعض الروايات إنه خمر استصغره الناس، الناس يعني العامة، لأن العامة عندهم الفقاع المصنوع من ماء الشعير مباح يجوز شربه، ولكن في الحقيقة هو فيه النشوة والسكر الخفيف، فبما أنه فيه سكر خفيف وفيه نشوة إذن يحرم شربه، لأن راح يكون مشمول بالحديث المعروف كل مسكر حرام سواء كان سكر شديد أو سكر خفيف. وفي عصرنا الفقاع ماء الشعير يسموه في البيرة، يسموه البيرة، هذا يحرم شربه. وكذا العصير، العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر، يعني وكذا يحرم شرب العصير العنبي إذا غلى من نفسه، يعني إذا تعرض مثلا لحرارة الجو وبسبب حرارة الجو غلى الماء الذي موجود، غلى الماء الذي موجود فيه، أو تعرض إلى أشعة الشمس الشديدة وغلى بنفسه، أو تعرض إلى النار وغلى ولو لم يسكر. طبعا العصير العنبي هو في نفسه شراب مباح ليس محرم، لكن ورد عندنا بدليل الروايات، بالدليل التعبدي، إنه إذا غلى في نفسه أو بالنار يحرم شربه حتى يذهب ثلثاه، يعني نقسم الشراب ثلاثة أثلاث، يتبخر بنا ثلثين والثلث المتبقي يحل شربه. إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثا كما ذكرت الروايات والأخبار. إذا غلى وبقى ثلث منه لا مانع من شربه. أما غير العصير من التمر أو البسر فالأصل إنه حلال ما لم يسكر. غير العصير العنبي مثل عصير التمر، العصير الزبيبي مثلا، أو العصير حتى عصير البسر. البسر هو التمر في أول نضوجه اللي يكون ذو اللون الأصفر والأخضر والأحمر، هذا يسموه بسر، في عرفنا يسموه بالخلال. لو شخص، طبعا غير العصير العنبي من المعتصرات كالزبيب والتمر مثلا والتمر هند وما شابه ذلك، هذا كل الأصل فيه إنه حلال الشرب، لأن ما ورد دليل بالروايات ينهى عن شربه حتى ولو غلى. نعم، ما لم يصل إلى حد الإسكار، لأنه إذا أصبح مسكر حينئذ يحرم شربه من جهة أنه كل مسكر حرام. ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل، يعني لا بأس بأن الخمر يعمل منه خلا بالانقلاب، نضيف لبعض المواد أو الأملاح أو بعض الدواء ونغيره ونقلبه من الخمر للخل، حينئذ لا مانع، لأن ورد عندنا في باب المطهرات إن الانقلاب يعتبر نوع من أنواع المطهرات، انقلاب الخمر خلا، والخمر يحرم شربه، لكن إذا انقلب خلا أصبح شراب مباح فيحل شربه حينئذ. هذا لا مانع منه ولا بأس به كما ورد في نصوص الروايات. الخامسة، أيضا من الأمور المحرمة اللي الشخص إذا ارتكبها يفسق وتزول عدالته وترد شهادته هو الغناء. والغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. هذا التعريف الغناء ذكر المصنف رحمه الله. أما معنى مد الصوت أي إطالة الصوت المشتمل، يعني المتضمن على الترجيع. ترجيع الصوت يعني تنغيمه، مثلا المطرب يعني اللي يوجد طرب ولذة عند السامع، هذا التعريف الغناء. سواء كان هذا الغناء بمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب كان بمجرد الصوت أو كان منضما إليه الآلات الموسيقية، في كلا الموردين يصدق عليه عنوان غناء فيكون محرم. يفسق فاعله، الشخص اللي يرتكب الغناء يرتكب حرام ويصبح فاسق، وبالتالي ترد شهادته، لأنه الغناء محرم بنص الكتاب والسنة، والقرآن الكريم وصفه بقول الزور، ووصفه أيضا بلهو الحديث. وكذلك عندنا أحاديث وروايات كثيرة استفاد منها الفقهاء حرمة الغناء، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: الغناء مما وعد الله عليه النار. طبعا الشيء الذي الله يتوعد به النار لابد أن يكون ماذا؟ أمر محرم، وهذا واضح. وكذا مستمعه، يعني كما يفسق مستعمله يفسق مستمعه. الاستماع للغناء محرم، لأنه ورد عندنا أيضا روايات تحرم الاستماع، من أن سامع الغناء يصب في إذنه الإنك، بمعنى الرصاص المصغور، فهذا دليل على أنه وجود العذاب والعقوبة لارتكاب الحرام. وترد شهادة مستمع الغناء أيضا سواء استعمل في شعر أو قرآن، يعني لا فرق في حرمة الغناء حتى ولو كانت مادته حق، لأن المدار في الحرمة مو على المادة، على الهيئة والكيفية. إذا هيئته وكيفيته بترجيع الصوت فهذا أمر محرم، يصدق عليه غناء المحرم حتى ولو كان المادة اللي يستعملها ليست مادة باطلة أو لهوية، إنما هي مادة حق مثل القرآن. فتارة هو يستعمل الشعر ولو كان هذا الشعر لأجل المدح والثناء لأهل البيت أو النبي الأعظم أو رثاء لهم، لكن إذا أوجد بصورة كيفية من نوع الغناء بحيث الهيئة يصبح محرم، لأن المدار مو على المادة حتى ولو كانت المادة حقا، سواء كان شعرا أو قرآنا، فيصدق عليه التغني والغناء بنفسه حرام. ولا بأس بالحداء به، الحداء هو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب اللي يستعمل لحداء الإبل. سابقا اللي كانوا يربون الإبل بأن يخرجون بالإبل بالقوافل لأجل المسير، يطربون الإبل ببعض الأشعار ويرجعون الصوت وينغموه حتى الإبل تسرع في السير. هو نوع من أنواع الشعر يحث الإبل على الإسراع في السير لأن يقويها وينشطها، هذا يسموه الحداء. طبعا أكو كلام عند الفقهاء، الحداء في نفسه هل هو غناء أو ليس غناء؟ إذا كان ليس غناء فواضح هو ليس حرام، أو والبعض يقول هو غناء لكن خرج بالدليل لأن الروايات ذكرت أنه لا بأس به، فهل هو خارج تخصيصا أو تخصصا؟ يعني هل هو من الأصل ما يصدق عليه موضوع الغناء فهو حلال، أو هو غناء لكن خرج بالدليل يعني لا بأس به، دليل تعبدي من الروايات قال أنه لا بأس به؟ أكو خلاف، البعض يعتبره خارج تخصصا والبعض يعتبره خارج تخصيصا، يعني البعض يقول أصلا ما يصدق عليه غناء فهو أصلا حلال ليس حرام، والبعض يقول لا هو غناء بس خرج خصصنا وخرجنا بالدليل، فأكو خلاف بيناتهم. لكن المتفق عند الفقهاء أنه لا بأس بالحداء للإبل فعلا واستماعا، لأنه لا يعتبر حرام ولا فاحشة، ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء. إذا شخص ينشد الشعر إذا كان موجود كذب في إنشاده هذا محرم، لأنه الكذب في نفسه حرام، وكذلك يحرم من الشعر ما تضمنه يعني ما اشتمل على الكذب لأن الكذب في نفسه حرام، وكذلك ما كان متضمنا للهجاء، الهجاء بمعنى ذم المؤمن صدقا كان أو كذبا تعريضا أو تصريحا، هذا أمر محرم لأن ورد عندنا في الروايات يحرم أذية المؤمن ولو بالقول. فالشخص اللي يذم المؤمن أو يهجوه أو يسبه أو يشتمه أو يؤذيه بالكلام أو بالهجاء هذا أمر محرم، واللي يرتكبه يعتبر فسق، أو كان تشبيبا بامرأة معروفة غير محلل له. يوجد عندنا من أنواع الشعر الهجاء، ويوجد عندنا من أنواع الشعر ما يسمى بالتشبيب. التشبيب يسمى التشبيب بالمرأة، يعني ذكر محاسنها وجمالها ووصف جسمها، هذا أمر محرم. الشخص اللي يوصف امرأة معروفة يعني يذكر اسمها أو وصفها ويذكر شعر فيها ويوصف محاسنها وجمالها ويوصف جسمها بحيث يشتمل على الفحش هذا أمر محرم. لماذا؟ لأن أولا بإيذاء، والإيذاء محرم للمؤمنين، واثنين بإشهار والتشهير بالمؤمنين محرم وإن كان صادقا، فإذا هذا أمر محرم. ومنه أيضا التشبيب بالغلام، يعني شخص يوصف غلام بحسن وجمال ويتغنى باللذة والشهوة فيه، هذا أيضا يعتبر من التشبيب بالغلام المحرم. والمصنف قيد أنه التشبيب إنما يكون حراما لو كان بامرأة معروفة، هذا يدل على أنه لو أوجد التشبيب بامرأة مجهولة هذا ليس بمحرم. نعم، هذا لماذا؟ لأن ما يحصل من عند الإيذاء أو التشهير، وهذا أولا، وثانيا غير محلل له، يعني ليست مثل زوجته أو أمته، لأن إذا كان زوجته أو أمته فهذا وراد مثلا يشبب بجمالها ومحاسنها هذا ليس أمر محرم. إذن هذا قيد الامرأة المعروفة يخرج المجهولة فلا يكون محرما لأنه ما يحصل بالإيذاء والاشتهار، وغير المحلل له يعني يكون يستعمل تشبيب بامرأة أجنبية احترز به بغير المحلل عن زوجته أو أمته لأن مقتضاه الجواز غير محلل له. طبعا لا فرق في التشبيب وحرمته للمنشئ والمنشد، المنشئ يعني اللي ينظم الشعر، والمنشد يعني اللي يقرأه أمام الناس، وما عداه مباح، ما عدا من الشعر مباح إنشادا وإنشاء لا مانع. نعم ورد عندنا إن الإكثار منه مكروه، مستفاد من بعض الروايات إن الإكثار من الشعر مكروه خصوصا في بعض الأوقات الشريفة مثل ليلة الجمعة ويومها أو في شهر رمضان بالنسبة للصائم يكره الشعر. طبعا ما وجه الكراهة؟ قيل إن وجه الكراهة لأن أكثر الشعر هو فحش أو هجو أو قول بالباطل، فلهذا التغني الأكثر من إنشاده للمنشد يعتبر أمر مكروه لأن أكثره فحش أو هجو أو قول بالباطل. وقيل إن الأكثر منه مكروه بمعنى الاستكثار بحيث يتعلم الشعر ويشغل وقته بإنشاده مما يحرمه عن حفظ أكثر القرآن أو العلوم النافعة له. يعني شنو وجه الكراهة؟ إنه الشخص يكثر من الشعر لأن رح يشغل وقته بحفظه وإنشاده وتعلمه، وهذا يحرمه من أن يتعلم العلوم النافعة له مثل حفظ القرآن أو العلوم الأخرى. أما السادسة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على